على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. وجاءت تصريحات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها. وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشاكل أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات، كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لن ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي: إننا بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة 1 من بعد ظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية إذانا بانطلاق موكب التشييع المهيب الذي سيشارك فيه شخصيات من أكثر من 65 بلدا، فيما ستقام في ختام مراسم التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين أمام المرقد الشريف. يتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين التي من المقرر أن تقام غدا الأحد 23 من فبراير 2025 في لبنان. وستبدأ مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين الأمينين العامين الراحلين لحزب الله في الساعة 9 صباحا من الملعب الوطني في بيروت وتستمر حتى بعد الظهر، ومن المقرر أن يدفن جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله يوم الأحد، فيما سيتم دفن جثمان الشهيد صفي الدين يوم الاثنين. سلمت المقاومة الفلسطينية في غزة للصليب الأحمر الدولي 6 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت عملية التسليم الأولى لأسيرين إسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة، حيث انتشر مئات المجاهدين من عناصر القسام في ساحة الإفراج عن الأسرى. أما العملية الثانية فقد جرت في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تم الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين آخرين، فيما وضعت على المنصة 6 قطع من الأسلحة الإسرائيلية التي اغتنمتها القسام خلال عملية طوفان الأقصى. وفي مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، سيفرج الاحتلال عن نحو 600 أسير فلسطيني، بينهم 50 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و60 أسيرا من الأحكام العالية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها لليوم 33 على التوالي، مسفرا عن 27 شهيدا وعشرات الإصابات وتهجير آلاف المواطنين قسرا. وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن المدينة تشهد أحداثا ميدانية متعددة، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى جنين ومداخل مخيمها، كذلك بسهارج للمياه وغرف عسكرية محصنة. كما هجر الاحتلال قسريا أكثر من 40,000 مواطن ودمر مئات المنازل وجرف الشوارع والبنى التحتية مخلفا دمارا واسعا، فيما يواصل الاستيلاء على عدد من المنازل بعد أن حولها لثكنات عسكرية. انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قرية ياسيت شمال نابلس بالضفة الغربية بعد حملة اعتقالات في مناطق مختلفة، وطالت عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وكانت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة صوب القرية، وسمعت أصوات انفجارات في القرية تزامنا مع حصار المنزل، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري شمال مدينة البيرة ومدينتي بيت لحم ونابلس وبلدة إذنة غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا منافسة لمشروع قرار آخر قدمته كييف وهو مدعوم من قبل أوروبا، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لزيلينسكي قائلا إنه يريد وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا وصفقة لإنهاء الحرب وأن روسيا تريد ذلك. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يدعو إلى نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضيها. السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وصف مشروع القرار الأمريكي بأنه فكرة سديدة، لافتا في الوقت نفسه إلى افتقار النص لما يشير إلى جذور النزاع. النص الأمريكي يقابله نص أعدته كييف سيتم التصويت عليه الاثنين، ويشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب في هذا العام، ويكرر المطالب السابقة للجمعية العامة فيما يتصل بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية ووقف الهجمات ضد أوكرانيا. يأتي ذلك فيما جدد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إن حضوره مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا ليس ضروريا، فيما رأى أن على الرئيسين الروسي والأوكراني العمل معا، ووصف محادثاته مع بوتين بالجيدة للغاية.
لم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا، ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر. زيلينسكي يعقد اجتماعات منذ 3 سنوات ولم يتم إنجاز أي شيء. لا أعتقد أن هناك أهمية كبيرة لحضوره في الاجتماعات.
وتأتي التصريحات الجديدة لترامب بعد انتقادات حادة وجهها للرئيس الأوكراني استدعت ردود فعل من كييف وأثارت صدمة لدى حلفائه الأوروبيين. من جانبها جددت برلين التأكيد على وجوب أن تحضر كييف المفاوضات وأن تناقش القضايا الأمنية في أوروبا بالاشتراك مع الأوروبيين. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده لن تتخلى عن أوكرانيا ولن تتخذ قرارات عنها. بدورها شددت جنوب أفريقيا على أن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تشمل كل الأطراف. انتقادات ترامب الجديدة للرئيس الأوكراني تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط لإقناع كييف بالتعاون مع الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق باستغلال المعادن النادرة الاستراتيجية الأوكرانية. وفي في هذا السياق قال ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأموال الأمريكية المقدمة لأوكرانيا تفوق الأموال الأوروبية بثلاثة أضعاف.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا للتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. المقاومة الفلسطينية تسلم 6 أسرى للاحتلال ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. إعادة لبرنامج دنيا الشباب، تستمعون إلى هذه الإعادة بعد قليل وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. المرصد اللغوي تستمعون إليه عند 8:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 8:38 تستمعون من وصايا نهج البلاغة، وبعد ذلك نقدم إليكم الوصايا الخالدة. عند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، أما برنامج حدث وحوار تستمعون إليه مباشرة عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 10 تماما نقدم إليكم نشرة الأخبار على مدى 10 دقائق، أما عند 10:15 تستمعون إلى ألوان ثقافية. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 10:37، أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة يقدم إليكم عند 11:20، أما عند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:57. شكرا وفي أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم. سبحان من بعث الرسول محمدا وهدى لدرب الحق بالقرآن، صلوا على الهادي البشير فإنه نور يضيء بسائر الأزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا أعزائنا متابعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا أهلا وألف أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات. يحلو صباحنا بوجودكم إن شاء الله، وتحلو أيامنا وأنتم معنا، و نحن نستقبل كل رسالة صباحية، رسالة إلى البرنامج تأتينا على أحر من الجمر كما يقال. وأسعد الله أوقاتكم ويومكم وصباحكم بألف ألف 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 خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بأحبتنا، خصوصا بمتابعي برنامج دنيا الشباب. واليوم أكيد أكيد الكل يسأل بأنه أين هو السيد أمير، لأن هذا هو برنامج السيد أمير، لكن لا، اليوم إن شاء الله أنا معاكم، تحملونا كما يقال، وإن شاء الله نقضي أحلى الأوقات، إن شاء الله نقضي أحلى 50 دقيقة مع بعض، مع موضوع هو حول المهندس والمهندسين والهندسة، عن المهندسين الشباب، عن همومهم وتطلعاتهم نتحدث اليوم إن شاء الله. يا حي الله مستمعين الأفاضل، يا حي الله مستمعي دنيا الشباب، اشتقت إليكم كثيرا وأنا طبعا أقصد كل مستمعين ولا يعني ما أفرق بين أحد هنا بين مستمعي عالم المرأة ومستمعي دنيا الشباب. نحن نحب كل مستمعين الأفاضل ونتمنى إن شاء الله لهم الصحة والعافية والسلامة والتواصل دائم معنا إن شاء الله، ودائما طمنونا على أخباركم الطيبة، وأيضا نستمع إلى آرائكم حول المواضيع التي نطرحها في كل برامج، إن كان دنيا الشباب عالم المرأة أو أي برنامج آخر. ننتظر أيضا وجهات نظركم أنتم بأنه يعني يعجبكم عن أي موضوع نتحدث بهذا المجال، هذا من جانب. وأيضا حتى وإن كانت هناك انتقادات للبرامج لحتى المواضيع التي تطرح، فنحن أيضا نستقبل هذه الانتقادات بكل رحابة صدر، لكن فيها نقطة، وهي بأن تكون هذه الانتقادات إن شاء الله بناءة لتطوير ورقي البرنامج والإذاعة العربية بطهران. طيب، ما أتكلم كثير وننتقل إلى موضوع البرنامج، وهو مع المهندسين هموم وتطلعات. المهندسون هم شريحة مهمة جدا من مجتمعنا، شريحة تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الغد، لهذا يقال لهم بأنهم مهندسو الغد، شبابنا الواعدون. المهندسون فئة مميزة تجمع بين العلم والمعرفة والطموح والإبداع، لكن رحلتهم ليست مفروشة بالورود، هناك تحديات كبيرة تواجههم في مسيرتهم المهنية. إذا سمحتم لنا سنستكشف معا في هذه الحلقة عالم المهندسين الشباب، وسنغوص في أعماق همومهم، وسنستمع إلى أصواتهم وهم يتحدثون عن صعوباتهم، ابتداء من التحديات التي يواجهونها في سوق العمل، ومن صعوبة الحصول على وظائف مناسبة في ظل المنافسة الشديدة، إلى بيئات العمل التي قد لا تلبي طموحاتهم، وإلى أيضا ضغوط العمل الشديد الذي يؤثر على حياتهم الشخصية. وسنناقش أيضا تأثير الأوضاع الاقتصادية السياسية على فرصهم، ومدى كفاية التعليم والتدريب في تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير باستمرار. الله الله الله، انظروا، أنا يعني تكلمت 5-6 جمل حول قضايا وهموم المهندسين، والله أنا يعني أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أحس بأنه كم هناك يعني مدى التحديات والصعوبات التي يواجهونها المهندسون في رحلتهم العملية. طبعا على فكرة ليست هذه التحديات خاصة فقط بقضية المهندسين، هناك أيضا في قضية الطب نعاني من نفس هذه المشاكل، وإن شاء الله إذا سنحت فرصة سنخصص يوم وفرصة ومحور لهذا الموضوع إن شاء الله. نأخذ فاصل ونعود إليكم.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور منير العبودي، الأستاذ في جامعة كربلاء. دكتور منير، السلام عليكم وحياك الله، وتفضل برأيك، ما هي أبرز تطلعات شريحة المهندسين الشباب المتخرجين الجدد في المجتمع؟
شكرا سيد على هذا السؤال، شكرا لإذاعتكم الكريمة على اللقاء والاستماع لهذه المداخلة. حقيقة المهندسين المبدعين الذين تم تخرجهم جديدا دائما يتطلعون إلى أن يكونون في ميدان العمل. المهندس قضى من حياته أكثر من 5 سنوات في كلية الهندسة من أجل أن يكون يصل إلى مرحلة البناء والإعمار وميدان العمل، وهنالك ميادين عمل متعددة ومتنوعة للمهندسين بكل بحسب تخصصه، ولكن تطلعاتهم أن يكونوا جزءا من المجتمع وجزءا فاعلا في البناء والإعمار، ويقدموا خدمات جلية لشعوبهم ولأوطانهم ولمدنهم، وأن يكونوا الجزء المشرق والمبدع في المجتمع. حقيقة يحتاج الدولة ومؤسسات الدولة أن تهتم كثيرا بالشباب، الشباب هو المستقبل، الشباب هو روح الشعب، الشباب هو من يقوم ببناء مستقبل زاهر للأوطان، وكذلك الشباب هم القلب النابض للمجتمع، فلذلك يحتاج إلى اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، وأن تكون هنالك فرص عمل تليق بتخصصاتهم وتليق بإمكانياتهم العلمية والفنية والخبرات التي اكتسبوها خلال حياتهم الدراسية. نتمنى لكم ولقناتكم الكريمة التوفيق والسداد.
مع مستمعنا الكرام كان معنا الدكتور منير العبودي الأستاذ في جامعة كربلاء. دكتور منير شكرا جزيلا على حضورك معنا.
شكرا جزيلا.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. يوم بكرة إن شاء الله في إيران يصادف ويعرف باسم يوم المهندس، فنحن هنا بدورنا نقدم أحلى وأطيب التبريكات والتهاني لكل مهندسينا ومهندساتنا العزيزات والأعزاء، ونتمنى لهم الموافقية إن شاء الله. وأنا يعني راق لي بأن أهدي أبيات شعرية لمهندسينا ومهندساتنا العزيزات والأعزاء. يقال بأن يا ملهما يسمو بأرض الهندسة، اسمعوا إلى هذا الشعر جيد جدا وهو لطيف أيضا، خصوصا المهندسين والمهندسات ليستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية. نعم. يا ملهما يسمو بأرض الهندسة، يمضي بدرب العلم حتى يغرسه، حسب المهندس لا بديل لعلمه، الله، وكأنه بالفضل أعظم مدرسة. فإليك حرف الشعر صاغ قصيدة ونثرت حرفي دون أية ونثرت حرفي دون أية وسوسة. يا أيها الورد الجميل تفضلا، خذ لطف أبيات القصيد تلمسه واسكب، هذا البيت جميل جدا، واسكب عطورك إن أتاك مهندس وانثر عبيرك إن أتتك مهندسة. هذا يقدم لكل مهندسينا الأعزاء ونتمنى لهم الموافقية إن شاء الله. ونحن نعلم أحبتنا الكرام بالنسبة لكل التحديات والمصاعب التي يواجهونها المهندسين والمهندسات، خاصة في ظل زحمة العمل وزحمة تراكمات هذه الفروع موجودة، فهناك بعض المشاكل يواجهونها ممكن نتعرف عليها أكثر وأكثر، نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر، وهل أنه هناك يعني حل لها. وأيضا نحن إن شاء الله سنناقش دور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل الهندسة، وبأنه كيف يستطيع المهندسون الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق طموحاتهم، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية والشركات أن تلعب دورا فعالا في دعم هؤلاء الشباب وتوفير بيئة عمل محفزة. وأيضا التوازن، أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وكيف بإمكان المهندسين أن يحققوا هذا التوازن لضمان صحتهم النفسية والجسدية. ننتظر أحبتنا الكرام مشاركاتكم، ننتظر تجاربكم في هذا الموضوع إن شاء الله ومشاركاتكم أيضا. لكن قبل أن ننتقل إلى فقرات أخرى من البرنامج، هذه الفقرة الأولى نستمع إليها، أو بالأحرى هي ليست الفقرة الأولى يعني، لأن على كل ننتقل ونقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، المهندسون الشباب الخريجون قد يواجهون العديد من التحديات والمشاكل عند بداية مسيرتهم المهنية. من بين هذه التحديات يمكن الإشارة إلى المواضيع التالية: نقص الخبرة، قد يكون لديهم النظرة النظرية والمهارات الفنية، ولكن قد ينقصهم التجربة العملية اللازمة لمواجهة التحديات الحقيقية في بيئة العمل. ثانياً، المنافسة الشديدة، يكون سوق العمل للمهندسين شديد التنافس، مما يجعل من الصعب على المهندسين الشباب الجدد الحصول على فرص عمل جيدة. ثالثاً، تغيرات التكنولوجيا، مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة قد يجد الخريجون الجدد صعوبة في مواكبة آخر التطورات التكنولوجية. رابعاً، ضغط العمل، قد يواجه المهندسون الشباب ضغط العمل الناجم عن مواعيد صارمة ومشاريع كبيرة، مما يتطلب منهم التعامل مع الضغط وتحقيق النتائج بكفاءة. خامساً وأخيراً، التوجيه والإرشاد، قد يحتاج المهندسون الشباب إلى التوجيه والإرشاد من ذوي الخبرة لمساعدتهم على بناء مسار مهني ناجح. أيها الأحبة، مع تحقيق التحديات والتعلم من الصعاب يمكن للمهندسين الشباب الناجحين تطوير مهاراتهم والنمو في مجالهم المهني.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. يقال بأن المهندس من أكثر الناس نظاماً، وهذا شيء أكيد واضح جداً جداً ومبرهن أيضاً، لأنه أصل الكلمة المهندس تأتي من الهندسة، من الترتيب، من النظام. المهندس من أكثر الناس نظاماً، فهو محب للنظام وواضح وصريح، وهو منتظم في المواعيد ومتوازن في الحياة، لديه إيمان كامل بأن النظام يساعده على الإنتاج. المهندس لديه خبرة في التعامل مع الضغوط والحياة العصيبة، حيث أنه يواجه الكثير من المشاكل والضغوطات في العمل، ويجب أن لا يفقد أعصابه أثناء مواجهة الضغوط. المهندس يهتم بأدق التفاصيل، وهو يتذكر المواعيد الهامة والأشياء المطلوبة منه، ولا ينسى ما يطلب منه حتى بعد مرور الشهور. المهندس من أكثر الأشخاص المتفانين في الحياة، ويقومون بالعمل بمثالية في عمل واحد، ولا يحبون تضييع الوقت في العلاقات غير الهامة بالنسبة لهم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية إلى كادر البرنامج وإلى جميع المستمعين الأعزاء. الحقيقة بما أنه البرنامج اليوم تحدث عن المهندسين، وباعتباري أنا مهندس، أحب أن أنوه أنه الهندسة هي من التخصصات المهمة جدا بالمجتمع، فالمهندس هو محور لكثير من الوظائف والأعمال التي تقدمها الدولة والشركات والمؤسسات، حيث تتنوع الاختصاصات التي تنطوي تحت عنوان الهندسة إلى هندسة مدنية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وهندسة عمارة وهندسة مواد وهندسة أجهزة طبية وحاسبات إلكترونيك وهندسة أمن سبراني وغيرها، فهي مجموعة كبيرة وباقة كبيرة من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المجتمع وبشكل يومي وبشكل مستمر. واليوم نشاهد أن هذه المهنة وهذا التخصص بدأ يتشابك مع تخصصات أخرى، مثل منها الأساليب الجديدة بالتخطيط والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك برامجيات الذكاء الاصطناعي والبرامجيات الحاسوبية. لذا فالمهندس الجديد أو حديث التخرج مطالب اليوم بصقل مهاراته الفنية وال الاستمرار بالتعلم. السر نجاح المهندس هو الاستمرار بالتعلم، ولا يكتفي بما تعلمه في الجامعة. التعلم الذاتي مهم جدا للمهندس، تعلم البرامجيات الجديدة، تعلم الأساليب الجديدة، متابعة الكودات الجديدة التي تصدر، يعني أقصد النشرات العلمية الخاصة بالتخصص اللي يتقنه هو. ولابد أن أشير إلى أنه الحكومات والدول الإسبية الالتفات إلى شريحة المهندسين والدعمهم لأنهم هم عصب التطور حاليا في المجتمعات. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
السلام عليكم. في موضوع متطلعات المتخرجين الجدد، هم دائما ما يكونون يعني متحضرين ومتيئين إلى مستقبل زاهر وفرص عمل جديدة حتى هم يقدرون يقوون خبرتهم، لذلك عادة ما هم يكونون متحمسين ومستعدين لفرص العمل. وأول شيء وأفضل شيء عندهم هي أن يأخذون فرصة عمل تكون مفيدة، تعطيهم الخبرة اللازمة حتى هم يقدرون يطورون من أنفسهم، يطورون من خبرتهم، خاصة على المستندات من السي في أو الخبرة اللي هي يحتاجوها في أن ينتقلون من عمل إلى عمل آخر. فأول متطلع يكون أن يجدون أي فرصة عمل. وأكيد بعض من المتخرجين المهندسين يشوفون أن هم يرجون فرصة عمل مو بس تعطيهم خبرة، بل أن يعطيهم الفرصة أن يعملون الأعمال اليدوية العملية اللي ممكن يختبرون فيها قدراتهم بصورة غنية أيضا، لأن معظم ما هم يدرسوه في الجامعة أو في التعليم كان كله مثلا يكون في الكتاب، بعض الأدوات اليدوية استخدامها في بعض التدريبات، ولكن أمان تكون بس حفظ واختبار. فلذلك الفرصة اللي هي راح تعطينا العمل اليدوي والعملي هي أفضل الفرص اللي ممكن احنا نستغلها ويطلع فيها المهندس الجديد. أما هناك سلة من المهندسين الجدد اللي أيضا يطلعون إلى القيمة المالية أو المصروف اللي يحصلوه من الرواتب على حسب فرصة العمل، لأن بالنهاية يعرفون المهندسين أن هذا من أكثر الأعمال إرادة في الرواتب، وتكون الرواتب عادة عالية في هذا المجال. فدائما يكون عندنا مجموعة من المهندسين اللي يطلعون في فرص العمل اللي تعطيهم رواتب. معكم سناء من الإمارات.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وشكرا شكرا جزيلا الأخ حيدر، المهندس حيدر من العراق، أشكرك جزيل الشكر وألف مبروك عليك يوم المهندس. والأخت العزيزة سناء من الإمارات أيضا شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ومباشرة أنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمز فر الأكاديمي الإيراني من طهران. السلام عليكم دكتور كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيي مستمعيكم الأفاضل في كل مكان.
حياك الله، شكرا جزيلا.
وأبارك للمهندسين الشباب،
الله يبارك
وجميع
فيك.
الشباب بهذه المناسبة الكريمة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. دكتور، ما هي أبرز التحديات التي يواجهوها المهندسون الشباب في بداية مسيرتهم المهنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة هي التحديات اللي يمكن أن نتحدث عنها تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. بعض البلدان تطور أكثر، إمكانيات أكثر، آليات أكثر، علماء أكثر، طاقات وإمكانيات موجودة في بلدهم أكثر. فالتحديات هي بالبداية تكون عادة التجارب العلمية في تلك المنطقة. أنا أتصور أن الشباب يحتاج إلى من هو يمتلك تجارب وتجربات، حيث يستخدم تلك التجربة إلى ما هو يهتم به، لأن الشباب هو بالحقيقة كلنا في حياتنا كنا نشعر عندما نتعلم شيء في شبابنا نرغب أن نغير أقل شيء، أن نغير شكل هذا التعليم الذي تعلمناه، الأسلوب والمنهجية، أو نضيف له شيء لكي نطور هو تطور، بمعنى أن تأتي بطور آخر أو يعني بشكل آخر أو بمرحلة أعلى أو بمراحل أعلى، فيكون طورا. يعني لذلك كلمة التطور هو بمعنى التغيير نحو الأفضل، نحو الأجمل. والشباب هو كل جمال، يعني الشاب من كل حركاته وكل سكناته يحب التغيير ويحب، لذلك نرى حتى على شكل الشباب يسعى أن يغير، وهذا التغيير هو يشعر أنه يتطور. فيجب أن نعرف أولا التطور يجب أن يكون نحو الأفضل، نحو الشيء الذي يخدمك أكثر، نحو المنهجية التي تقدم المجتمع وتقدمك خطوة إلى المستوى الأفضل والأحسن والذي يكون خدمته أكثر يخدم المجتمع. فالتحديات الموجودة منها ربما بعد الشاب، يعني يعيش في منطقة نائية ولا يمكن أن يحصل على تلك المنطقة اللي هي فيها الإمكانيات، فربما يجب عليه أن يشد الرحيل إلى بلد
أو مدينة أخرى
أو مدينة أخرى أو منطقة صناعية أخرى. فهذه الشباب يجب عليه أن يعني أن لا يشعر بالتعب من هذا الشيء، يجب عليه أن يشد الحزام وكما يقال يعني شد حيلك بالعربية بالعراق، يشد حيله ويهتم بأن إذا هو صرف من حياته شهور أو بعض من الشهور أو سنوات بعيدا عن الأسرة وفيها مشاكل في الغذاء وكذا وكذا والنوم والراحة، لكن يعرف أنه سيحصل على شخصية جديدة، لأن الإنسان حينما يتعلم شيء يحصل على شخصية جديدة، شخصية المجتمع يهتم بها أكثر فأكثر. فهو إذا خرج من بيته ومن منطقته النائية وذهب إلى المدينة التي فيها إمكانيات أكثر وصرف وقتا كثير يعني أو سنوات، على سبيل المثال الدراسة في الجامعات، بكالوريوس ماجستير دكتوراه، فهو حينما يكون بكالوريوس يكون مهندسا، وإذا أصبح ماجستير يكون مهندسا في مستوى أعلى، وإذا أصبح دكتوراه وقد صرف سنينه يكون شخصية دكتوراه يطرح على المستوى العالمي. يعني لا، القصد هو ليس القصد أنه أنا أريد يعني، لكن يعرف لكن يجب أن يفهم أن الإنسان يريد أن يطور المجتمع ويطور شخصيته. فالشاب عليه أن يعرف يقتدي بالشخصيات من أجل أن يحصل هو تلك المكانة، لا يوقف، لا يبقى في مكانه، وأنا أمدح الشخصية الفلانية وأمدح الشخصية الفلانية، قال فلان وقال لا، أنت إليك أن تكون فلانا، لأن فلانا هو كان مثلك طفلا وربما كان في منطقة نائية. والآن لو نحن درسنا أكثر علمائنا الآن الموجودين حتى في العالم حياتهم، سيرة حياتهم، نرى معظمهم يعني من
كانت مناطق مليئة بالصعوبات والمشاكل.
احنا عندنا في إيران شخصية الآن هو على المستوى العالمي طبيب قلب، هو كان في طفولته راعيا للغنم. كثير منها. فلا يجب على الشاب أن يعني يقول أنا الآن في المنطقة الفلانية وليس بإمكاني أن أنتقل إلى مستوى عالمي، لا. الآن معظم هؤلاء الشخصيات،
وعلى فكرة دكتور يعني نحن نفتح بين قوسين ونخرج قليلا من موضوع حديثنا، أنت الآن أشرت إلى نقطة، يعني أنا دائما يعني في كلامي حينما أتحدث مع الآخرين أشير وأؤكد على هذه النقطة. هناك لا أقول الحمد لله والشكر الشباب اليوم الحمد لله أكثرهم طموحين أكثرهم ذات رسالة، لكن في فرق بين شباب الأمس وشباب اليوم. أنا أحس بأن شباب اليوم يريد أن يحصل على كل شيء بليلة وضحاها، هذه المشكلة. لكن حينما نقرأ كما تفضلت نقرأ سيرة الأقدمين، نقرأ سيرة الناس اللي كانوا قبلنا، تحملوا الصعاب والمشاكل والحمد لله وصلوا إلى المراحل التي وصلوا إليها الآن بعد 50 أو 60 سنة من الجد والمثابرة. لكن شباب
يعني هذا الشاب الذي الآن يشعر بأنه يحظى بأسرة ذات إمكانيات مالية وذات إمكانيات رفاهية، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة وهذه النعمة، نعمة المال، نعمة الأب الأم، ربما أبوه وأمه أطباء دكاترة مهندسين، عليه أن يغتنم ويقول أن الله سبحانه وتعالى هيئ لي هذه الفرصة. عليه أن يعلم كل شاب، اولا انا الحقيقه اريد منكم يعني من اذاعتكم وبرنامجكم ان يهتم ببرامج للشباب، يعني يكثر برامجه للشباب حتى الشباب يرتبطون اكثر فاكثر بالحقائق الموجوده حولهم. شوف كل شاب، احنا الان تحدثنا عن شاب اللي هو في منطقه نائيه، لكن الشاب اللي هو يحظى بامكانيات يعني عليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هيئ له هذه الإمكانيات لكي يرتقي. هو يجب أن يرتقي. هذه الإمكانيات لا تغير فيه، لا تغير من شخصيته. متى يغير من شخصيته ويكون شخصية سامية وعالية وطموحة وذات معروفية يعني في الجوانب العلمية؟ متى ما تعلمه. لذلك الإسلام يرشدنا إلى التعلم. التعلم هو بناء الشخصية.
أحسنتم.
أنا دائما أذكر مثال حينما الفلاح يزرع شجرة تفاح، هذه الشجرة قبل آلاف السنين هي تعطي التفاح واليوم أيضا تعطي تفاح لا أكثر، لكن البشر اليوم غير البشر قبل 100 سنة،
أكيد.
غير قبل 500 سنة.
صحيح.
والشباب الذي يقول نحن جيل المستقبل، أنا جيل المستقبل، أنت جيل المستقبل إذا بنيت شخصيتك العلمية، وإلا بالكلام هذا فارغ، هذا لا يعطيك مستقبل.
أنا معذرة دكتور، عفوا، في بعض الأحيان حينما تتحدث مع المهندسين، طبعا على فكرة هي المشكلة اللي يطرحها المهندسين الآن حتى في قضية الطب أيضا مطروحة هذه المشكلة، وهو تضخم سوق العمل. يعني هناك كأنما يعني تضخم في وجود المهندسين والمهندسات، فيواجهون التحديات والمشاكل. لكن هذا الشيء الآن أنت تفضلت إليه، يعني حتى مع وجود صحيح هناك ممكن يكون تضخم في مقدار المهندسين والمهندسات، فلهذا لا يحصلون على فرص عمل بشكل يعني أسهل، لكن هذا الشيء الذي تفضلت عليه بأنه يجب عليه أن يتعلم، أنا أقول بالعكس، حينما يكون هذا الشيء موجود هذا يجب أن يدفع الشاب لكي يثابر
يعني
أكثر.
أنا أقطع كلامك، أنا أقطع كلامك والمقاطعة جميلة يعني هذا الشباب اللي يتفضل ويقول أنه الآن تضخم في فرص العمل، هذا هو بالحقيقة يريد أن يقنع نفسه أن لا يستم. لا، ليس هكذا. أولا فرص العمل الإنسان هو يوجدها. يوجدها.
يعني هذا الشيء يجب أن يساعدك لكي تكون يعني أكثر، يعني تقدم، يعني تطور نفسك لكي تعطي نظريات أجدد.
أنا الآن أذكر لك شخصية عن شخص عن أقارب، يعني زوج بنتي، هو كان بس يعني مستوى إعدادية، حتى ما كان يرغب أن يتعلم السياقة وهو شاب. أنا حينما يعني تزوج من بنتي قلت له أنت بنتك إمكانيات فنية عائلة. فهو كأنه شعر عند هذه الطاقة، بأسبوعين دخل تعليم السياقة وثم انتقل إلى يعني الامتحان ونجح بفترة شهر واحد، وثم باشر بالدراسة، واليوم هو مهندس في الكهرباء. يعني يجب أن يكون أن الآباء والذين أطراف الشباب يعني حوله أن يشعر الشاب بأنه هو صاحب طاقة. هذه الطاقة تهيئ له كل شيء، حتى تهيئ له فرصة العمل. يعني فرصة العمل إذا أنت كنت خبيراً في عملك وفي علمك، تدخل في مجال عمل داني لا بس. أنا أقترح على الشباب أنه لا يقول أنا من ألم أنا دكتوراه في الطاقة أو أنا ماجستير في الطاقة أو في الهندسة، أنا الآن يجب أن أدخل أن أكون مديرا. كان شخص عندنا هكذا يفكر. لا، أنت أدخل إلى الشركة الفلانية بمستوى عامل فني.
عامل ابدأ من القليل. ابدأ من القليل.
من القليل. فأنت حينما دخلت تلك المجال شيء فشيء شيء فشيء. على سبيل المثال هو هذا يعني اللي أنا ذكرت لكم. هو نسيبي هو كان عامل في المواصلات في الاتصالات، اليوم هو مهندس في الاتصالات. فالشباب هكذا يجب أن يعرف أنه يدخل من الشيء القليل في المجال القليل وثم يرتقي شيء فشيء.
أكيد.
لماذا يرتقي؟ حد النقطة تصير لأن هؤلاء المتقدمين بعد سنوات يذهبون إلى التقاعد.
أي طبعا أكيد.
فهو راح الفرصة تتهيأ إلى بعد سنوات المهندس الفلاني ينتقل إلى التقاعد وهو يدخل مجال تلك المهندس، أو ربما المهندس ينتقل إلى مجال أعلى وأسمى يكون أستاذ.
وإذا كانت لديه أفكار جديدة، طموحات أكبر، واستطاع أن يطور نفسه أكثر، أكيد
يصل. أنت تكون مديرا كذا كذا كذا، لا ابدأ من القليل
إن شاء الله.
والشيء شيء إن شاء الله، وهذا هو منهج الحياة.
أكيد.
وهذا
أكيد.
هو يعني ليس من الصحيح أنا بدي أقول هكذا. ليس من الصحيح أن كل من حصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير يجب أن يكون هو مهندسا في المجال الفلاني. لا، ليس هذا هو. يعني ليس فكرة صحيحة. يجب أن أنا أعين خبيرا في هندسة النفط. لا، أدخل عامل في مجال النفط في الشركة الفلانية، ثم تبين كفاءاتك وإمكانياتك، تنتقل إلى المرحلة اللي هي أعلى وتكون مهندسا في تلك الشركة، وفي المستقبل تكون أنت الممنهج وأنت المعد لمنهجيات جديدة في تلك الشركة. فليس صحيح أن نفكر من البداية نحن نكون في النهاية، نكون في القمة.
أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور كاظم حشمت فر، الأكاديمي الإيراني من طهران، وتمنيت بأن نتحدث أكثر وأكثر، لكن الوقت داهمنا، وإن شاء الله في فرص أخرى.
موضوع الشباب موضوع جميل مثل الشباب.
إن شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله. وشكرا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. إليك بعض المقترحات القيمة التي قد يقدمها أصحاب الخبرة من كبار المهندسين للمهندسين الشباب بعد التخرج واستعدادهم لدخول سوق العمل. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أولاً، اكتساب المهارات العملية. ينصح الشباب المهندسون بالبحث عن فرص لاكتساب مهارات عملية عن طريق التدريب والتطوع في مجالات هندسية مختلفة. ثانياً، بناء شبكة علاقات. ينبغي للمهندسين الشباب توسيع شبكتهم الاجتماعية والاحترافية من خلال المشاركة في فعاليات، مؤتمرات وورش عمل لتوسيع دائرة معارفهم وفرص التوظيف، خاصة في مواقع التواصل والمنصات الرقمية الخاصة بالأعمال والمهن. ثالثاً، الاستماع والتعلم. ينصح الشباب المهندسون بالاستماع إلى نصائح وخبرات الزملاء الأكبر سنا والاستفادة من تجاربهم من أجل تعلم وتطوير مهاراتهم المهنية. رابعا، تحديد الأهداف المهنية. من المهم أن يحدد المهندس الشاب أهدافا واضحة لمستقبله المهني وأن يعمل على وضع خطة عمل لتحقيقها. خامسا وأخيرا، الاستمرار في التعلم. يجب على المهندسين الشباب الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم التقنية من خلال حضور دورات تدريبية وورش عمل. طيب، باعتبار هذه المقترحات واستشارة الخبراء في المجال، يمكن من خلالها للمهندسين الشباب تحقيق نجاح مهني وتطوير مسيرتهم المهنية بشكل فعال. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم عبر الواتساب. الأخ علي الموسى من العراق بعث لنا يقول بأن بعض هموم المهندسين الشباب عندما يقف ممن سبقهم بالخبرة، يعني ممن هم أقدم من هؤلاء الشباب بالخبرة وبالعمل، من الأنانيين بسلطتهم بعدم فسح المجال، وهذه من المشاكل المشخصة. نعم، أنا أشكر علي الموسى من العراق على هذه الالتفاتة. صحيح، أنا سامع كثير بأنه لا يفسح المجال بالنسبة للشباب، ويقال بأنه يعني ذوي الخبرة أو الكبار السن في العمل بإمكانهم أن يحالوا للتقاعد أو أن يتركوا المجال والعمل للشباب. أنا موافقة مع هذا الرأي، لكن صدقوني وحسب خبرتي، يعني مثلا خلال هالسنين هذه كلها التي كنت أعمل، صحيح نحن يجب أن نفسح المجال للشباب، أكيد نفسح لهم المجال، أكيد يجب أن يعني يدخلوا سوق العمل، أن يتعلموا هذه الأمور. لكن دائما أقولها بأن يجب على الشاب أن يكون فترة تحت إشراف ونظر ورأي الذين هم أقدم منه في من ناحية العمل، لأنه حتى يستفيد من خبراته، يستفيد من تجاربه، يستفيد من تفاصيل العمل يعطيه، ومن ثم إن شاء الله شيئا فشيئا هو إن شاء الله سيتطور، يعني يصل إلى مراحل أفضل وأحسن إن شاء الله. وتأكدوا أحبتي الكرام، نفس هذا الشخص الذي الآن يجب أن يحال للتقاعد، والذي هو أيضا في يوم الأيام كان تحت إشراف من الناس، تحت إشراف الناس الذين هم كانوا أقدم منه، استفاد من تجاربهم، من خبراتهم، من السنوات التي كل التجارب التي تلقوها فيها أيام عملهم في سنين عملهم، ومن بعدها هو أصبح خبيرا بهذا الموضوع. فأنت أيها الشاب إذا دخلت في مجال عمل، عليك أولا أن تكون لفترة لعدة سنوات تحت إشراف خبير، شخص لديه خبرة في مجال العمل، لديه تجربة في مجال العمل، ومن ثم إن شاء الله أنت أيضا تفتح طريقك ويتنور طريقك إن شاء الله. الأخ صبحي عبد الحميد أيضا لديه هذه البصمة الصوتية. طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ صبحي عبد الحميد على البطاقة الجميلة التي بعثها، على الكلمات الجميلة التي كتبتها. نستمع إلى بصمتك الصوتية.
تحية لكم يا جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندسون وما أدراك ما المهندسون. المهندس بعد التخرج من الجامعة يواجه مشاكل كثيرة في إيجاد العمل. أولا، هناك الوضع الاقتصادي للدولة التي يعيش بها، فيضطر إلى العمل وبدون راتب حتى يحصل إلى الخبرة. وحصل مع ابن أختي عندما كنا بالكويت، فعندما تخرج فكان هو في كوبا ورجع إلى الكويت فلم يلاقي عمل، ليس عنده خبرة، فاضطر إلى أن يشتغل مع بعض الشركات وبدون راتب، وقد واجه صعوبة في إيجاد هذه الشركة حتى بدون راتب، واجه صعوبة. الشركات كما يقولون فل من المهندسين. فإذا أخذ بعض الخبرة وسافر بعدها إلى الإمارات، وهناك أيضا قد واجه صعوبات في إيجاد عمل في بعض الشركات، وكان طبعا الخبرة قليلة وضعيفة بالنسبة للغير، فهناك واجه صعوبات في العمل وأخذ بالتدرج يوم بعد يوم حتى أصبح يحصل على راتب نوعا ما جيد، وكما يقول المصريين حتى أصبح مهندس قد الدنيا. إذن هناك صعوبات كثيرة تواجه المهندسين، وهناك المهندسين أطباء وأي وظيفة، هناك تدخل كما يقول عندنا بالمثل في الأردن والدول العربية، هناك حرف الواو يدخل، هي الواسطة، أدبة تكون عندك خبرة، حتى لو عندك ناوي وما عندك ناوي وعندك خبرة جيدة بدون حرف الواو لا تشتغلي. يأتون بواحد معدله 50% فيشتغل قبلك، وهذه هي أحوالنا. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا، شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد. والله والله يا سيد صبحي أنا يعني كان لدي تعليق يعني كثير جدا على كلامك، وكان أتمنى كنت أتمنى بأن أتكلم معك مباشرة، لأنه خصوصا أنت عندك تجربة. لكن أنا ألخص كل هذا حديثي بأن أنت أشرت إليه في كلامك يا أخ صبحي، وهو بأن ابن أختك الظاهر أصبح مهندسا، الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، تقول مهندس قد الدنيا، لكن لم يصل إلى هذه المرحلة بأن يكون قد الدنيا إلا بعد مرور بتجارب بصعوبات، ولكنه تحدى كل هذه الصعوبات، تحدى كل هذه المشاكل، كان طموحا، كانت لديه إرادة، عزم، ويريد أن يصل إلى هذه المرحلة المطلوبة، فالحمد لله وصل. ويا رب يا رب يا ربي أتمنى لكم كل الخير والسعادة والبركة، ومرة أخرى أبارك للمهندسين الأحباء والمهندسات العزيزات، ويا رب يا رب الله يوفقكم، ونسمع عنكم أخبار طيبة إن شاء الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عيد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا لتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. المقاومة الفلسطينية تسلم 6 أسرى للاحتلال ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية